بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، هذا هو الربع الأخير من أبواب الفقه، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التيسير والتمام. وسبق وأن ذكرنا بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام. الربع الأول في العبادات، الربع الثاني في المعاملات، الربع الثاني الثالث في النكاح وما يتبعه، والربع الرابع في الجنايات. والجنايات يدخل فيه الديات والحدود وأيضا القضاء، لأنه كله تابع له. ويذكرون أيضا الأطعمة في الربع الأخير. والجنايات مفرد جناية، مفرد جناية، والمصادر عند علماء اللغة لا تجمع، المصدر لا يجمع، لكن هنا حصل الجمع. لماذا؟ لتنوع الجناية، فالجنايات كثيرة، ولذلك جمعها هنا بقوله الجنايات. الجنايات، والجناية هي التعدي في لغة العرب على البدن وعلى المال وعلى العرض وعلى غير ذلك مما يصدق أن يكون، أن يقال بأنه جناية. ولذلك المعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي، فالجناية في اللغة واسعة واسعة. فالجناية، فالاعتداء على العرض يسمى جناية، والاعتداء على المال يسمى جناية، والاعتداء على البدن وهكذا. هذا المعنى العام، هذا المعنى العام، المعنى اللغوي العام. أما المعنى الخاص الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى فهو الاعتداء على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، يعني دية. هذا المعنى الخاص، هذا المعنى الخاص هو الاعتداء على البدن، الاعتداء على البدن. طيب الاعتداء على الأموال ماذا يسمى؟ متلفات، يسمى متلفات، إتلاف المال والغصب. وما الغصب؟ مر معنا شيء من هذا، مر معنا شيء من هذا. ولذلك المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، من المعنى الاصطلاحي. إذن الجناية عند الحنابلة وأيضا الشافعية ومن وافقهم هو الاعتداء على البدن بما يوجب قصاصا أو دية أو مال مثلا ونحوه، سيأتي معنا إن شاء الله. وليس كل جناية توجب قصاص، وليس كل جناية توجب أيضا دية، فهناك جنايات لا توجب قصاصا ولا توجب دية، وهذا سيتضح إن شاء الله معنا من خلال المسائل التي ستمر معنا. بالنسبة للباب هذا يتحدث، أول ما يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى في أنواع القتل، في أنواع القتل. فالقتل ينقسم إلى قسمين باعتبار عمومه: قتل بحق وقتل بغير حق، قتل بحق وقتل بغير حق. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقد جمع هذا الحديث بين نوعي القتل من حيث العموم، باعتبار العموم. النوع الأول حرمة القتل عموما، والنوع الثاني جواز القتل بحق وهو الثيب الزاني، يعني المحصن فهو يرجم في الشريعة، والنفس بالنفس، من قتل نفسا قتل بها، وكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. والقتل بغير حق، القتل بغير حق ينقسم في مشهور المذهب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قتل العمد، والثاني قتل الخطأ، والثالث شبه العمد. إذن عمد وخطأ وشبه عمد، وترتيبه على ما ذكره الماتن: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. والقسمة الثلاثية هذه هي مذهب جمهور الفقهاء، خالف في ذلك المالكية رحمهم الله تعالى، فذهبوا إلى أن القتل غير المشروع بغير حق قسمته ثنائية. قالوا لأن هذا هو المذكور في القرآن في قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، في قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فقالوا بأن القتل على نوعين الذي ذكره الله في القرآن. الشافعية والحنابلة والحنفية أيضا قالوا: لا، فإن السنة زادت قسما ثالثا وهو شبه العمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ألا إن خطأ العمد، ألا إن خطأ العمد، وفي لفظ: ألا أن شبه العمد الصوت والعصا، الصوت والعصا. ذكر الحديث، وأيضا حديث المرأتين من هذيل التي رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية الجنين غرة، عبد أو وليدة، وجعل العاقلة، وجعل دية المرأة على عاقلة المرأة القاتلة. فدل هذا على أن شبه العمد هو أحد أنواع القتل. الحنفية رحمهم الله تعالى زادوا نوعا رابعا، قالوا: ما يجري مجرى الخطأ. الحنفية زادوا نوعا رابعا، قالوا: ما يجري مجرى الخطأ. مثل إيش؟ قال: كمن نام على إنسان، مثل المرأة تنام على الطفل وهو نائم مثلا، قالوا هذا يسمى يجري مجرى الخطأ، يجري مجرى الخطأ. والصواب ما ذهب إليه الحنابلة الشافعية إلى أن أنواع القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. هذا فيما يتعلق بأقسام القتل. قبل ذلك، الأصل في المسلم أنه لا يجني ولا يقتل، هذا هو الأصل في المسلم. ولذلك ربنا جل وعلا استبعد من المؤمن أن يلجأ إلى القتل، قال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالله جل وعلا بيّن بأنه لا يمكن لمؤمن أن يتعمد قتل أخيه المؤمن إلا أن يكون على سبيل الخطأ كما سيأتي بيان. ولأجل هذا تضافرت نصوص القرآن والسنة وانعقد الإجماع على حرمة قتل العمد، قد جاءت بذلك نصوص مرهبة مشددة في هذا الأمر. قل جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله، نسأل الله العافية، آية عظيمة مرهبة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وبين عليه الصلاة والسلام خطورة القتل العمد الذي يتعمد القتل. وفي هذا أحاديث كثيرة لا نريد أن نسهب فيها، ولرسالة صغيرة تقرأ لعلكم وقفتم عليها: حرمة الدماء في الإسلام. حرصت على جمع أغلب الأدلة إن لم يكن كلها في مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن آثار الصحابة في قضية حرمة سفك الدماء بغير وجه حق، فلعلها تكفي في مسألة الحفاظ على الوقت. قال رحمه الله تعالى: وهي عمد. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنواع القتل وما يترتب على ذلك وأيضا الضوابط فيها. قال: وهي عمد. هذا أي نوع؟ النوع الأول. هذا النوع الأول وهي عمد يختص القول به بشرط القصد. وهي عمد، هذا النوع الأول من أنواع القتل بغير حق، وهو العمد. العمد، العمدية مسألة قلبية. العمدية مسألة قلبية تظهر من خلال استعمال الآلة، من خلال الفعل، من خلال الفعل. ولذلك يقول: يختص القود به بشرط القصد. هذا النوع الأول. ثم قال: وشبه عمد. هذا النوع الثاني، شبه العمد، وسيأتي تعريف كل واحد. وخطأ، هذه القسمة اللي ذكرنا لكم، القسمة الثلاثية. إذن أنواع القتل بغير وجه حق كم؟ ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. ويسمى شبه عمد أو خطأ العمد أو عمد الخطأ، له أكثر من اسم ورد في السنة والآثار. قال: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو تعريف العمد، أن يقصد القصد قلبي، قصد قلبي من يعلمه آدميا، يعني يعرف بأن هذا آدمي معصوم الدم، معصوم الدم. الأصل في بني آدم عصمة الدم، وهدر الدم إنما أمر طارئ، إنما أمر طارئ. أن يعلم، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا هو العمد. ولذلك الذي يلحظ في هذا التعريف يجد بأن العمد يقوم على شيئين: الأمر الأول القصد، قصد فعل القتل، أن يقصد فعل القتل، والثاني أن يقتله بما يغلب على الظن، أو أن يضربه بما يغلب على الظن أن يموت به، بما يغلب على الظن أن يموت به. هذا المعنى. ولذلك الذي يفسر القصد ما هو؟ الآلة، الآلة التي يقتل بها. هذه الآلة التي يغلب على الظن إذا ضربه بها أو استعملها معه سيموت، سيموت. والحنابلة مشهور المذهب عندهم أنهم يضبطون هذه الآلة ويذكرون أنواعها، ويذكرون ويحصرون أنواعها بتسعة، وإن كان المصنف ذكر ثمانية لكن يحصرونها بتسعة في مشهور المذهب. يقولون تسعة هذه الأدوات التي تقتل، ولم يجعلوا الأمر عاما وإنما ضبطوها. إذن العمد أن يقصد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. مثل الآن بدأ يمثل، وهي ضوابط الآلة التي تقتل، قلك الآلة التي تقتل: أن يجرحه بما له مور في البدن، هذا الأول، أن يجرحه بما له مور في البدن. الذي له مور، معنى المور ما هو؟ الدخول، النفوذ، يعني ينفذ ويطلع، مثل إيش؟ السكين والسيف والخنجر، هذه كلها، والرمح مثلا، هذا له مور، هذا له مور. إذن أن يجرحه، أجرحه يعني لابد أن يكون هذا مما يجرح، بمعنى أنه ينفذ ويخرج الدم. وإذا ضربه بعقب السكين قالوا هذا لا يكون عمدا. لماذا؟ لأنه ليس فيه جرح، ما يجرح، ما يجرح. أو ضربه بقبيعة السيف مثلا قالوا هذا ما جرحه، فلا بد أن يكون له مور، يعني محدد. وهذا الذي ينص عليه الحنفية، الحنفية يجعلون هذا أصل، ولا لا يرون أن غير هذا مما يعني يصدق أن يكون، أن يكون آلة عمد، هكذا يقولون. إذن أن يجرحه بما له مور في البدن، نفوذ في البدن. قال: أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أن يضربه بحجر كبير ونحوه. فإذا كان الحجر صغيرا فإنه لا يكون قتل عمد إلا إذا كرره عليه، بمعنى أن هذا الحجر الصغير ليس واحدة فقط، وإنما كرر حجرا صغيرا فيأخذ حكم الكبير إذا مات به، إذا مات به. أما إذا رماه بحجر صغير لا يغلب على الظن أن يموت به فإنه لا يكون عمدا، لكن إن كرر عليه مثلا فإن هذا يكون عمدا، يكون عمدا. أو يضربه بحجر كبير ونحوه، مثل إيش نحو الحجر الكبير؟ ها؟ في شيء غير الحجر الكبير؟ حديد، خشب كبير مثلا، شيء من الأشياء الكبيرة التي يمكن أن تقتل فتقاس على الحجر. أو يلقي عليه حائطا، أو يلقي عليه حائطا، يعني يهدم عليه حائط، يعني هو جالس تحت حائط فيهدم عليه الحائط، أو يجري ماء مثلا دفعة قوية على الحائط حتى ينهدم عليه أو يهدم عليه البيت مثلا، هذا قتل عمد، هذا قتل عمد. ولذلك إذا ألقى عليه حائط مثلا أو لوح حديد مثلا ثقيل جدا يغلب على الظن أن من سقط عليه يموت، هذا عمد، كل هذا عمد. قال: أو يلقيه من شاهق، يلقيه من شاهق. ما معنى الشاهق؟ الشيء المرتفع، مثل إيش؟ الجبل، البناية، بناية عالية مثل الأبراج، هذه يلقيه من أعلى أو من أدوار علوية مثلا، أو من جبل، أو من طائرة مثلا، قاه من الطائرة مثلا. كل هذا، كل ما هو مرتفع يغلب على الظن أن من يسقط منه فإنه يموت، هذا يعتبر من العمد، يعتبر من العمد. قال: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكن التخلص منهما. لاحظ دقة كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى، قال لك: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه. أحيانا قد يلقيه في نار يمكن التخلص منه، نار عادية بسيطة، فإن هذا لا يكون عمدا، لكن هذا ما يعني بأنه يترك، لا، تتنبهوا لها. أحيانا لما نتكلم نحن في المسائل، الآن كلامنا في أي شيء؟ في العمد، لسنا في الآن في قضية الحق الخاص والحق العام وحقوق ولي الأمر، لا لا، دققوا وركزوا. يعني أحيانا لما نترك بعض المسائل تفريعاتها ما يعني بأن المسألة نقول مثلا غير عمد، يعني يعطى وردة ها ويقال له ما شاء الله عليك، لا، انتبهوا أن بعض الطلبة يختطف الكلام وما ويذهب به، لا، نتكلم نحن في العمدية التي يستحق فيها القود. ما معنى القود؟ القصاص. ليش سمي قود؟ لأنه قديما كان يقاد الجاني مع رقبته ويسلم إلى أولياء المجني عليه، هذا المعنى. فنحن نتكلم الآن في العمد. قال: أو يلقيه أو في نار، يعني يلقينا، أو ما يغرقه ولا يمكنه التخلص منه. رجل الآن ألقى شخصا في حوض ماء، والحوض هذا إلى نصف الساق، فغرق ومات، وهذا الرجل قادر على أن يخلص نفسه، فهل يكون عمدا؟ الجواب لا. ألقاه في نار مؤججة لكنها صغيرة، يستطيع أن يتخلص منها، يستطيع، فمات، فإن لا يسمى عمد، هذا لا يسمى عمد. أما إذا ألقاه في تنور، ألقاه في نار عظيمة مؤججة مثلا، أو ألقاه في البحر أو في النهر، أو ألقاه في حوض مائي ويعرف بأنه لا يستطيع السباحة، يعرف الجاني بأن هذا ما يستطيع السباحة، وألقاه في هذا الحوض العميق، فإن هذا يكون إيش؟ عمدا. ولذلك قال: ولا يمكنه التخلص منهما. فإذا كان قادرا على التخلص من هذه النار أو هذا الماء حتى ولو كان عظيما بقدرته على السباحة فإن هذا لا يسمى عمدا. رجل يعرف، هذا رجل سباح، فألقاه في هذا الماء حتى لو كان مازحا، ألقاه في هذا الماء ويعرف بأنه سيسبح فمات، فإنه لا يسمى عمد، لا يسمى عمد. لكن لو ألقاه مازحا مثل ما يصنع بعض الأصدقاء والشباب الله يهدينا وإياهم، يمزحون أحيانا، يعرف بأن صاحبه خواف ما يعرف يسبح، ولو سقط في الماء مثل حجر سقطت في قاع الحجر، في قاع البحر ما يستطيع يسبح، يعرف هذا الشيء، ومزح معه مزاح فقط وألقاه مع علمه ويقينه بأنه لا يستطيع الخلاص فمات، فإنه عمد، فإنه عمد يقتل به، يقاد به. وهذا طبعا يجري على السيارات، يجري على إطلاق الرصاص مثلا، يمزح يقول أمزح مثلا بالمسدس يطلق عليه يريد خوفه، هذا عمد، هذا كله عمد فيه القواد. قال أو يخنقه، أو يخنقه. الخنق ما هو؟ الخنق له صور كثيرة، منها وضع الحبل على الرقبة كما يفعل بعض المنتحرين الذين ينتحرون بالشنق، هذا خنق. أو وضع الوسادة على الفم والأنف بحيث يكتم أنفاسه، أو بيده مثلا، أو يخنقه من رقبته بيديه، أو يخنقه بفعل خارج عن ذاته مثل الغازات السامة، مثلا يخنقه بغاز سام، يطلق عليه غاز سام مثلا أو شيء من هذا القبيل تعمدا قاصدا فيموت به، فإن هذا نوع من أنواع القتل إيش؟ العمد. هذه نوع من أنواع القتل العمد، أن يخنقه بأي نوع من أنواع الخلق، بكتم الأنفاس، بوضع حبل على الرقبة، استعمال اليدين، استعمال غازات سامة مثلا أو شيء من هذا القبيل. قال أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب، ويمنعه الطعام أو الشراب، هذا أيضا من الأمور التي هي من القتل العمد. يحبسه، الحبس، لفظة الحبس أعم مما يتبادر إلى الذهن أنه إيش؟ السجن فقط. لا، السجن مفردة خاصة، لكن الحبس أعم، ولذلك الحبس يأتي على معاني كثيرة، منها أن يحبسه عن الطعام والشراب، يمنعه من الأكل أو الشرب. وبالمناسبة عبارة المصنف هنا أفضل من عبارة ما جاء في المنتهى أيضا في الإقناع، لأنه ذكر في المنتهى إيش؟ قال ويمنعه الطعام والشراب، شرك بين الطعام والشراب، هنا قال ويمنعه الطعام أو الشراب، فلو منعه الطعام وما منعه الشراب فمات بسبب الجوع فإنه عمد، ولو منعه الشراب ولم يمنعه الطعام فمات من العطش فإنه عمد، فإنه عمد، لأنه أحيانا الطعام هذا سبب العطش الشديد، ومن الناس من لا يحتمل يعني أن يعيش من دون أكل حتى ولو كان يشرب، ولذلك ذكر أو للتنويع مهم جدا، فليست المسألة فقط منعه الاثنين، فلو منعه الطعام أو الشراب فمات فإنه إيش؟ عمد. لكن لاحظ القيد الذي ذكره المصنف، قال ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، يموت فيها غالبا. السؤال لكم الآن، هل يستطيع الإنسان أن يعيش فترة من الزمن على الماء فقط؟ كم؟ شهر؟ والله أنا أموت بيومين. شهر طه؟ عندنا أطباء هنا؟ وين الأطباء؟ عاد الدكتور معاد يقول 70 يوم، احنا احتجينا على شهر. طيب، فمن الناس من يعيش على الماء. أنا أذكر بعض العلماء قال إني بقيت 40 يوم على الماء فقط، يعني كان للحمية، قصد الحمية. لكن هنا لاحظ دقة كلام المصنف رحمة الله عليه، قال فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، يعني جرت العادة، يرجع إلى العادة، وأحيانا قد يرجع إلى ذات المحبوس، فالناس تختلف، قد يكون الشخص هذا مريض، قد يكون ضعيف البنية، قد يكون عنده إشكالات صحية مثلا، هذه مهم جدا، وهذه عند نظر القاضي. فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. رجل حبس آخر عن الطعام والشراب جميعا يوم كامل، فوجدوه ثاني يوم ميت، هل هذا عمد؟ لا، هذا ليس بعمد. لماذا؟
لا يموت في هذه المدة منعا من الطعام.
الناس يصومون رمضان، يصوم يوم كامل، وبعضهم يواصل يومين 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بالوصال اليوم واليومين، كان الصحابة يواصلون ورخص إلى السحر، ولذلك يوم وليلة يعني مدة لا يمكن أن يحكم فيها بموت من منع عن الطعام وعن الشراب. لذلك جسم الإنسان يفرز بعض المواد التي تعين الإنسان على البقاء بتقدير الله جل وعلا. قال: أو يقتله بسحر أو سم. يقتله بسحر أو سم، السحر يقتل ويمرض، ولذلك قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالضرر هنا قد يصل إلى القتل وإلى الإمراض وإلى إذهاب العقل، لكن كل هذا بتقدير الله. في السحر عقد وعزائم وعلى أنواع صرف وعطف، ومنه ما يقتل ومنه ما يمرض كما ينص على ذلك العلماء. فإذا ثبت أن هذا الساحر قد سحر هذا الرجل أو هذه المرأة فمات بسبب السحر فإن هذا عمد. ووجدت حالات كثيرة، وجدت حالات كثيرة أن أشخاصا ماتوا بسبب السحر، ماتوا بسبب السحر. قال: أو سم. قال: أو سم. والسم هذا أنواع، ولذلك إذا قتله بسم، والسم أحيانا إما أن يوضع في طعام وإما أن يوضع في شراب وإما أن يوضع في أمصال مثلا ويحقن الإنسان، وإما أن يوضع في يعني آنية معينة أو شيء من هذا القبيل. فإذا قتل شخص بسبب السحر فإنه عمد، عمد، وعفوا بسبب السم، فالسم يقتل، السم يقتل. ولذلك من سقي سما فمات فإن هذا أحد أنواع أدوات العمد، أدوات العمد، بشرط طبعا أن يعلم المجني عليه بأنه لا يعلم بأن هذا سحر، هذا سم. فإذا علم بأن هذا سم وتناوله فهل يكون عمد؟ ما يكون عمد. لماذا؟ إنه هو الذي اختار الهلك أو التهلك، هو الذي اختار ذلك، هو الذي اختار ذلك. وأيضا السحر كذلك، يوجد من الناس من يطلب السحر والعياذ بالله، تمنى السحر لغرض، لشهوة في نفسه، فإذا هو طلبها ومات فإنه لا يعتبر عمدا، لا يعتبر عمد. قال: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله. أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ما هي البينة التي توجب القتل؟ القصاص، الشهادة، يشهد اثنان بأن هذا قتلها، يقوم اثنان فيشهدان بأن هذا قتلها. ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك، هذا نوع آخر من أنواع قتل العمد. صورته يتفق اثنان على اتهام شخص بريء، شخص بريء، يذهبان بأن الشخص المقتول الذي قتله فلان، فيشهدان عند القاضي شهادة كاملة على أن فلان هو قتل فلان، ثم بعد ذلك يرجعان يقول: لا والله تاب إلى الله، أو مثلا أنبهما ضميرهما أو ضمير أحدهما أنبه، فيرجع، فإنهما قاتلان، وما شهد به يعتبر إيش؟ سببا مباشرا من أسباب القتل، ولذلك يقتلان، يقتل الشاهدان، يقتلان. إذن هذا هو العمد وهذه هي ضوابطه، هذا هو قتل العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. إذن لابد من توفر أمران في قضية العمدية، ما هما؟ القصد، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا، مما يقتل غالبا. مهم جدا معرفة هذين الوصفين. لماذا؟ حتى نفرق بينه وبين شبه العمد. لماذا شبه العمد؟ لأن شبه العمد أن يقتله بآلة لا تقتل غالبا مثل الصوت والعصب، هو يقصد أذيته والجناية عليه لكن بشيء لا يقتل غالبا، لا يقتل غالبا، مثل يأتي إليه فيضربه مثلا ما يسمى ببوكس مثلا أو بالجمع هذا أو بصوت لا يقتل غالبا، يجلد به فقط أو بعصا مثلا، ها؟ فإن هذا يسمى شبه عمد. هذا هو الفرق بين العمد وشبه العمد، وسأذكر إن شاء الله الفرق بعد قليل. قال: وشبه العمد أن يقصد، هذا التعريف أنا أطلب يعني أطلب تحفظون التعريف هذه مهم جدا، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. إذن أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، قوله ولم يجرحه بها هذا قول في المذهب وليس هو الصواب. قال: ولم يجرحه بها، ولم يجرحه بها، حتى لو جرحه الصواب الراجح حتى لو جرحه بها ما دام أن الآلة لا تقتل غالبا، لا تقتل غالبا، الناس كلهم يشهدون بأن هذه الآلة ما تقتل ولو ظهر الدم، فإن هذا يسمى شبه عمد. أن يقصد جناية يعني القصد موجود، وجد القصد لكن الآلة الآلة لا تقتل غالبا، ما حد يصدق يقول معقول هذا الصوت الصغير يموت منه مثلا، هكذا يقول الناس، أو العصا أو هذه اللكزة، بشرط طبعا ما يلعب كرتيه، انتبهوا بعدنا في يلعبون كرتيه هذول أو الألعاب يسمونها القتالية لا تقتلها، صح ولا لا؟ اللكزة هذه اللي ذكرها المصنف اللكزة العادية أن يضرب مثلا بجمع، لكن فيه لكز أو ضرب مثلا عند أصحاب الألعاب القتالية هذه يقصدون فيها إيش؟ مقتل، يقصدون فيها مقتل، ولذلك مقاتل الإنسان ما هي؟ الخصيتين والفؤاد، هكذا يذكرون يعني محل القلب مثلا، هذا يقتل، هذه مقاتل، يذكرون طبعا مواطن الفقهاء يسمون المقاتل في الإنسان، ولذلك لو قصد مقتلا من المقاتل التي في الإنسان بآلة لا تقتل غالبا فإنه يكون إيش؟ عمد. سنت أبو عبد العزيز يكون عمد. لماذا؟ لأنه قصد المقتل. الآن لو جبت إبرة صغيرة، إبرة صغيرة وضعتها في مقتل في الإنسان تقتل أحيانا، ليش؟ لأن قصدت قتله بمكان يقتل بمثله ولو بشيء يسير، ولو بآلة يسير، فتنبهم لابد من هذه القيود. نرجع الآن إلى التعريف، يقول: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، هذا في قول، قلنا الصواب بأنه ولو جرحه بها. الآن بدأ يمثل له، قال: كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة، خرج إيش؟ العصا الكبيرة، العصي أنواع، في عصا أصلا تستخدم للقتل، صح ولا لا؟ يسمون عندكم المدببة هذه كبيرة، ها؟ أي هذه عصا كبيرة أصلا للقتل هذه، ولذلك قال إيش؟ عصا صغيرة، لأن يوجد من العصي الكبيرة أصلا موضوعة للقتل، موضوعة للقتل، فهي أشد إجهازا قد تكون من كثير من الآلات الحادة. قال: أو لكزه، اللكز ما هو؟ الضرب بالجمع. قال جل وعلا عن موسى: فوكزه موسى فقضى عليه. قالوا الوكز واللكز هكذا، قيل بالجمع وقيل هكذا، يعني يذكرون له، لكن المقصود أنه يجمع، بمعنى يأتي بقوة. فأما ضرب يسمون الكف أو الراشدي أو الطراق، ها؟ هذا ما يقتل في الغالب، هذا ما يس، حتى لو مات منه هذا ما يقتل في الغالب، لكن اللكز هذا أيضا لا يقتل في الغالب إلا إذا ضربه ماذا؟ وين؟ في مقتل. أو كان، الآن هذه معاصرة طبعا من المسائل المعاصرة، انتبه لها، لكن القضاة ينتبهون لها، فإذا كان مثلا يجيد الألعاب يسمونها القتالية أصلا، صح ولا لا؟ جودو، كاراتيه، تايكندو، إيش بعد؟
ملاكمة.
لا ملاكمة لا،
مقصد مقتل.
ها لا ملاكمة لا يلبسون فيها. ها تايكواندو، ها مصارع، لا مصارع على ما لأن فيها الضرب، هي فيها ضرب. طيب مهم جدا هذا، يعني اللكز ليس كل لكز يقال شبع عمد، فمن اللكز ما يكون إيش عمد. طيب أو لكزه هو إذا شبه العمد، الصحيح أنه أحد أنواع القتل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أن شبه العمد، ألا أن الخطأ شبه العمد، الصوت والعصا. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل شبه العمد فيه الدية، 100 من الإبل 40 منها معها أولادها، يعني حاملة لأولادها، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في أبواب الديات من حيث إيش، من حيث يعني أنواع الديات. ولذلك العمد وشبه العمد يتفقان في أمور ويختلفان في أمور. أولا يتفقان في القصد، هو أن يقصد الجناية، ويختلفان في الآلة، فالعمد آلته قاتلة غالبا، وشبه العمد آلته غير قاتلة. الأمر الثاني بالنسبة للعمد فيه القود، وأما الشبه والعمد ففيه الدية، الدية مع الخطأ يعني، أو مع من تنازل عن القود في العمد. وكذلك شبه العمد ديته مغلظة، تعرفون سيأتي معنا بأن القاتل عمدا إذا تنازل عن القصاص إلى الدية، الدية على من؟ عليه هو القاتل وليس على عاقلته. كذلك شبه العمد فإن الدية مغلظة عليه، الدية تكون مغلظة عليه. لماذا؟ لأن فيه شبه عمد، بخلاف الخطأ فإن الدية على من؟ العاقلة، ثلاث سنوات مخفف، ثلاث سنوات مخفف. وهذا كله سيأتي إن شاء الله في أبواب الديات. قال رحمه الله تعالى والخطأ، هذا النوع الثالث من أنواع القتل بغير حق. والخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا وعمد الصبي والمجنون، هذا هو الخطأ. الخطأ أن يفعل ما له فعله، يعني مما يعني أبيح له أن يفعل هذا الشيء، مثل الصيد، الصيد مباح ولا لا؟ مباح، فهو يريد أن يرمي صيدا فيقع على آدم معصوم، أو يرى شخص من بعيد يظنه صيدا فيرمي فإذا به إنسان، إنسان، هذا يسمى خطأ. ولذلك الخطأ إما أن يكون في الفعل أو يكون في القصد، الخطأ إما أن يكون في الفعل أو يكون في القصد. الخطأ في الفعل يريد أن يرمي شخص أو صيد فيصيب آدمي، يقول هذا شيء كأنه شخص أو أو بعض الناس يروح يتدرب على السلاح مثلا ويشوف شخص بعيد يظنه مثلا عمود ولا شيء فيرمي فإذا به شخص. أو في القصد بأن يقتل، بأن يريد قتل غير معصوم فيقتل معصوم، يعني مثلا في بلاد مثلا الحرب أو في وقت الحرب فيعتقد بأن هذا حربي وإذا به مسلم أصلا كافر قد أسلم ما علم به، ما علم به فيقتله، فيقتله لأنه أصل الشرع جوز له ذلك في الحرب فيتبين بأنه مسلم، هذا يسمى إيش؟ خطأ. ولذلك قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الآية، فتحرير رقبة الآية. إذن الخطأ على نوعين، خطأ في القصد وخطأ في الفعل، وذكر لك، ذكر لك الأمثلة. ثم قال وعمد الصبي والمجنون، عمد الصبي والمجنون يعني خطأ، أما المجنون لكونه غير مكلف، المجنون غير مكلف، فإذا تعمد المجنون قتل شخص فإنه يكون قتل خطأ، فيه الدية فقط، فيه الدية، يعني ما يقاد المجنون. لماذا؟ لأنه فاقد للأهلية، فاقد لمناط التكليف وهو العقل. والصبي، من هو الصبي في هذا الباب؟ هو من دون البلوغ، من دون البلوغ. فعمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ. وهل الصبي يتعمد القتل؟ الجواب نعم، في أطفال يتعمدون القتل. وجد أطفال الآن في سجن الأحداث مثلا، أطفال كثر قتلوا، هو قصد القتل لكن الشارع جعله في مثل هذه الحالة غير مكلف ما دام أنه لم يبلغ. ولقد كان لما أتي لعثمان بسارق قال اكشفوا إزارة، يعني انظروا هل بلغ أم لا. والنبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة أمر بكشف الأزر، فمن بلغ حكم له بحكم مقاتلته، ومن لم يبلغ تركه عليه الصلاة والسلام. ومنهم عطية القرظي رضي الله عنه، من جملة من كان مع الصبيان من بني قريظة وأصبح يعني صحابيا. المقصود بأن عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ. الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمة الخطأ، إن الله يقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، حتى يفيق. قال رحمه الله تعالى فصل: تقتل الجماعة بالواحد وإن سقط القود الدودية واحدة. هذه مسألة من أهم المسائل والإجماع منعقد عليه، إجماع الصحابة رضي الله عنه. تقتل الجماعة بالواحد، فإذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به، يقتلون به، بمعنى أنه لو أن كل واحد انفرد بهذا القتل قتل به فإنهم يقتلون. وقد قتل على عهد عمر غلام غيلة. ما معنى الغيلة؟
على غفلة.
ها؟ إيش؟ غدر، غدر به، خدع، هذا يسمى قتل الغيلة، هذا قتل الغيلة، خدع، أخذ وسرا أو خدع بشيء وجر إلى مكان الجريمة وقتل. فقام عمر فقتل سبعة به الذين قتلوا، وقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لو تمال اجتمع لأهل صنعاء على أن تمالوا لقتلتهم به. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة، وعلى أنها جاءت بحفظ الأنفس، حفظ الدماء، وأن مثل هذا الأمر إذا علمه أهل العرامة والإجرام، الختلة واللصوص والمجرمين والمفسدين تأدبوا إذا علموا بأن لو قتل مجموعة، لأن بعض الناس يقول لك لا إذا قتلناه بكذا ما نقتل، لا يقتلون، هذا إجماع الصحابة رضي الله عنه. فقتل عمر هؤلاء السبعة بهذا الواحد بحضور الصحابة، ولا يعرف أحد أنكر هذا الفعل من عمر رضي الله عنه، ولذلك كان إجماع. وإن سقط القود، ما معنى القود؟ قلنا لكم قصاص الدودية واحدة، يعني لو أنهم مثلا تنازلوا أهل المقتول، تنازل ولي القتل، سقط القوت إما بتنازل أو بشبهة، بمعنى أنهم لو انفردوا لا يصدق أن يقال قد قتله عمدا. لو انفردوا كأن يكون مثلا كل واحد ضربه بحجر، لكن هذه الحجر لو انفرد الرجل وضربه بها لا تقتله، فلما اجتمعوا عليه قلنا لا يكون عمد كما ذكرنا قبل قليل. إذا سقط القود الدودية واحدة، لأن كما أنهم أخذوا جميعا بقتله قصاصا فكذلك يتحملون دية واحدة في حال سقوط القود. ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. عندنا الكفاءة ذكرنا لكم في أبواب النكاح تأتي على معاني على حسب موضوعها، فالكفاءة في أبواب النكاح ذكرناها، والكفاءة في أبواب الجهاد في المبارزة ذكرناها. الآن الكفاءة في أبواب القصاص، في أبواب القصاص أن يكون المقتول كفءا للقاتل، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. نذكر أن هناك أجناس من الناس لا يقتلون، لا يقتلون إذا قتلوا، وذلك لتخلف الكفاءة. قال ومن أكره مكلفا، الإكراه ما هو؟ سلب الإنسان اختياره ورضاه، بحيث يصبح هذا المكره مثل الآلة في يد المكره، يصبح هذا المكره مثل الآلة في يد المكره، هذا معنى الإكراه، وهذا يسمى الإكراه الملجئ، الإكراه التام، لأن الإكراه نوعان، إكراه تام وإكراه ناقص أو إكراه غير ملجئ. الإكراه غير الملجئ أن يكون للمكره اختيار أو بعض اختيار أو بعض اختيار. ومن أكره مكلفا، من هو المكلف في الفقه؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ على قتل مكافئه، على قتل مكافئه. عند الحنابلة أن الكفاءة في أبواب القصاص هي أن لا يكون المقتول كافرا ولا عبدا ولا إيش، ها، ولا ابنا له، ولا ابنا له، الوالدية، الوالدية. فهنا هي الكفاءة. قال غير مكلف أو على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما. عندنا متسبب وعندنا مباشر، عندنا متسبب وعندنا مباشر. الآن عندنا مكره ومكره، المكره من هو؟ المتسبب، والمكره المباشر. الذي يباشر القتل يسمى مباشر، والذي يحرض على القتل يسمى متسبب، يسمى متسبب. في مشهور المذهب أن من أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فإنهما يقتلان به، وإذا سقط القصاص ينتقلان إلى الدية، فالدية عليهما، الدية عليهما. هذا هو مشهور المذهب. القول الثاني أن القتل على من؟ على المباشر، القتل على المباشر، وأما المتسبب فإنه لا يقتل. وأرجع وأقول ليس معناه لا يقتل أنه يطلق، لا، إنما له عقوبة قد تكون تعزيرية. لماذا؟ لأن هذا القاتل إنما قتل مكافئا لاستبقاء نفسه، قتل مكافئا لاستبقاء نفسه، فهو أكرهه على القتل، قال إن لم تقتل هذا الرجل قتلتك، فإنه لا يجوز أن يستجيب، لأن الأنفس تتساوى في العصمة، الأنفس تتساوى في العصمة. ولذلك إذا قتله فالصواب من أقوال أهل العلم والقول الثاني أن القصاص أو القود على المباشر، المباشر. وعندنا قاعدة أصولية، إذا اجتمع السبب والمباشر فمن يقدم؟ المباشر، يقدم المباشر. طبعا مسألة قاعدة أصولية فيها كلام طويل، ومشهور المذهب على أنهما يقتلان جميعا، لكن الصواب بأن من أكره على قتل شخص وقيل له إن لم تقتله قتلناك فإنه يقتل المباشر، لأنه ما قتل إلا لاستبقاء نفسه، والأنفس تتساوى في العصمة. طيب، قال وإن أمر بالقتل غير مكلف، طبعا ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه. طيب إذا قتل غير مكافئ له فإنه لا يقتل، لا يسمى إيش؟ لا يقتل به، إذا قتل غير مكافئ له، وسيأتي إن شاء الله. قال وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر. هذه مسألة على خلاف المسألة السابقة. عندنا إذا اجتمع سبب متسبب مباشر فالقتل على المباشر الذي يعلم الحكم وهذا كفؤ له، كفؤ له. الآن مسألة أخرى، إن أمر بالقتل غير مكلف، قال للطفل الصغير روح اقتل فلان أو أطلق عليه النار مثلا أو ادفعه من شاهق أو ارمه مثلا في النار أو ارمه في البحر مثلا، على حسب ما ذكرنا من أدوات قتل العمد قبل قليل، أمر غير مكلف. من هو غير المكلف؟ إما صبي أو مجنون، صبي أو مجنون، فإنه لا يقتل به. بعد الأذان نكمل. الحمد لله. إذن الآن انتهينا من المسألة الأولى، من أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فمشهور المذهب القود أو الدية على من؟ على الاثنين، الآمر والمأمور، الآمر والمأمور يعني المتسبب والمباشر. قال وإن أمر بالقتل غير مكلف، قلنا لكم غير المكلف هو من فقد صفتين العقل والبلوغ، أو مكلفا يجهل تحريمه. وهل يوجد مكلف يجهل تحريم القتل؟ الجواب نعم. مثل إيش؟ ها؟ رجل نشأ في غير بلاد الإسلام ما يدري، فقيل له حتى تدخل الجنة روح اقتل فلان، مثل ما يصنعون الغلاة التكفيريين أهل الغلو، روح اقتل فلان تدخل الجنة، صح ولا لا؟ يوجد ولا لا؟ يوجد. هذا ما مسكين جاهل قريب عهد بإسلام فيروح يقتل. أيضا شخص يقال له هذا مهدور الدم مثلا وإن كان في يعيش في بلاد مسلمين ما يدري، قال له شخص بأن هذا مهدور الدم فيذهب فيقتل، هو مكلف بالغ عاقل. أو يجهل تحريمه ما يدري، قال أو أمر به السلطان ظلما، الحجاج مثلا، الحجاج يقول للشخص روح اقتل فلان ظلما وعدوانا، مشهور الحجاج بالقتل وسفك الدماء مثلا، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، ما يعرف، يقول ما يدري، هذا ولي أمر وقال يقتل فلان وحسب لله عز وجل فقتل، فإنه ليس عليه القود، على خلاف القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل، فالقود على من؟ أو الدية على الآمر، القود أو الدية على الآمر. قال رحمه الله تعالى وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. شوف لاحظ الفرق بإيش؟ العلم. هنا لم يعلم، هنا علم، هو الآن يعلم، الآن يقول المأمور هذا قال له الآمر اذهب فاقتل فلان، وهو يعلم بأن قتل فلان حرام، قتل فلان حرام، فهنا إيش؟ القتل على من؟ على المباشر، على المأمور دون الآمر. وقد فرق المذهب بين هذه وبين قضية التكليف، عفوا بين قضية الإكراه، فبالإكراه جمع بين الآمر والمأمور، وبقضية الأمر لما كان يعلم وهو غير مكره فإن القود عليه أو الدية، قود عليه أو الدية. قال وإن اشترك فيه اثنان، يعني اشترك في القتل اثنان، يعني في هذه المسألة، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا، يعني اثنين ارتكبوا جريمة قتل العمد بآلة تقتل غالبا، لكن واحد من الاثنين لا يجب عليه القود فيما لو إذا انفرد لأحد أسباب موانع القود وهي الأبوة، قال أو غيرها، أو غيرها على مشهور المذهب الحرية، ها الحرية والدين، اختلاف الدين، يعني لا يقتل مسلم بكافر، هذا في مشهور المذهب. قال وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا، يعني لو قتل منفردا عن الثاني لأبوة، فإن الأب لا يقتل بابنه، وذلك لأن الأب جعله الله عز وجل سبب من أسباب وجود هذا الابن، ولذلك لا يقتل والد بولد. روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتل والد بولد، وهذا قول جماهير أهل العلم. استثنى بعض الفقهاء مثل المالكية وغيرهم، قالوا إلا في حالة واحدة، إذا أضجع الوالد ولده فنحره، قالوا يقتل به، لأن هذا يدل على قسوة، أنه ما يمكن للوالد أن يفعل مثل هذا، يعني الوالد ما يمكن أن يفعل مثل هذا، ولذلك يدل على تأصل الإجرام فيه. أما لو قتله بغير يعني إضجاع، هذا طبعا قول، فقالوا فإنه لا يقتل به، لا يقتل والد. قد بعض العلماء حكى الإجماع عليه، لكن استثنوا بعض المسائل. قال أو غيرها، مثل ما ذكرت لكم، لا يقتل مسلم بكافر، وهذا ستأتي معنا إن شاء الله، وكذلك لا يقتل حر بعبد في مشهور المذهب، وسيأتي أيضا الكلام فيها. فالقود على من؟ على الشريك، على الشريك. الآن واحد مع شخص قاموا فقتلوا شخصا، فتبين أن أحد القاتلين أب، القود على من؟ على الشريك. والأب ما يعطى وردة، انتبه أبو تقى، ما يعطونه وردة، لا يدخلون السجن، لكن احنا نتكلم على إيش؟ على القود، نتكلم على كون عمد. انتبهوا، يعني الآن لو موجود أب قتل ابنه، ما يطبطب على ظهره يقول أروح لهلك، لا يدخلون السجن يعني، ويجرون عليه أحكام. وقد يرى ولي الأمر قتل تعزيرا، لولي الأمر الحق في حالات أن يقتل، ليس حدا وإنما تعزيرا، وهذه كلها ستأتي معنا إن شاء الله من خلال المسائل. فإن عدل إلى المال، يعني أسقط، تنازل عن القصاص، لأن إذا تنازل الإنسان عن القصاص فإن التنازل يكون إلى أحد أمرين، إما أن يعفو إلى مال أو يعفو إلى غير مال. يعفو إلى مال يعني الدية، ينتقل من القصاص إلى، أو يمن عليه، يمن عليه ويعفو عنه. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية، يعني القاتل نصف الدية. طيب والنصف الثاني سقط، فإذا سقط ما هو أعلى وهو القصاص، سقط ما هو أدنى، فإذا أسقطنا عنه القتل نسقط عنه الدية من باب أول. قال رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص أو القصاص. باب شروط القصاص، قال: وهي أربعة، يعني بالاستقراء. عصمة المقتول، عصمة المقتول يعني عصمة دم المقتول. فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية، لم يضمنه بقصاص ولا دية. الأصل أن دماء الناس الأصل فيها العصمة، إلا ما جاء الشرع برفع هذه العصمة عن جنس، وهم الحربيون الذين بينهم وبين المسلمين حرب وقتال، أو المرتد الذي أباح ولي الأمر دمه، أهدر دمه مرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل العرينيين، ومن جملة ما قتلهم به أنهم ارتدوا، كما هي اللفظ عند البخاري. لم يضمنه بقصاص ولا دية، إذن لابد أولا من عصمة دم المقتول، وهي أربعة: عصمة المقتول، عصمة يعني دم المقتول. ثم ذكر لك أمثلة، قال: لو قتل مسلم ذمي، عفوا، قتل مسلم أو ذمي حربي. بالنسبة للذمي من هو؟ تذكرون في أبواب الجهاد ذكرنا لكم، قلنا لكم ذمي ومعاهد ومستأمن. من هو الذمي؟ نراجع مراجعة بسيطة. ها أبو عبد العزيز، أحسنت، هو الذي يبذل الجزية، هذا الذمي، يعني يعيش في بلاد المسلمين وتجرى عليه أحكام أهل الذمة. طيب المعاهد محمد، ها؟ لا، هذا الحرب الذي المستأمن، ها؟ معاهد، لا المعاهد، ها؟ لا بين المسلمين وبينهم معاهدة، يعني بين دولتين هذا معاهد. يعني الآن دولنا أغلبها الآن بينه وبين بقية الدول غير المسلم معاهدات، هذه يسمى معاهد، هذه يسمى معاهد بيني وبينه عهد، سواء دخل عندي ولا أنا رحت الديرته ودولته، دم معصوم هذا. طيب والمستأمن أيوة المستأمن حتى لو كان حربيا فدخل بأمان، سواء ولي الأمر أو جهة معينة أو فرد، حتى لو كان فرد، حتى لو كانت امرأة قالت هذا بأماني، هذا تحت أماني، فإنه يستأمن. كما أجارت أم هاني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجرت من أجرنا من أجرت يا أم هاني، تنسون الله يهديكم ها؟ ولا نسوي لكم مراجعة نوقف. طيب الآن دم المسأل ذمي معصوم، ودم المعاهد معصوم، ودم المستأمن معصوم، هؤلاء كل الدم غير المعصوم دم الحربي الذي بينه وبينه أصلا قتال وعداء حرب قائمة بين دولتي وبين دولتهم مثلا، فلو حصل أو مرتد ولي الأمر هو الذي يستتيب المرتدين، لكن لو قال مثلا هذا المرتد مهدور الدم مثلا مثل ما حصل على عهد النساء، وهذه طبعا من اختصاصات ولي الأمر، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول فلان مهدور الدم، ما يجوز، وما تسمعونه أو تقرؤونه هذا كله عبث، وهذا افتيات، وهذا والعياذ بالله غلو، هذا ليس من دين الله في شيء. أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية، إذن لا بد من عصمة الدم من شروط صحة القصاص. ثانيا التكليف، وذكرنا هذا، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. لماذا؟ حتى قلنا بأن عمدهما إيش؟ خطأ، عمد المجنون والصغير خطأ. الثالث المكافأة، وهذه المكافأة التي ترد في أبواب الفقه في ثلاثة مواطن، في النكاح وفي الجهاد المبارزة وفي أبواب القصاص. المكافأة عرف لك المكافأة أو ضبطها بقوله بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو مشهور المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية، فالحنفية ذهبوا إلى أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي طبعا أو المعاهد أو المستأمن، أو المستأمن، قالوا لأن دمه مثل دم المسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل ذميا لم يروح رائحة الجنة، لم يروح رائحة الجنة. وذهب بعض العلماء الذين يقولون بأنه لا يقتل مسلم بكافر إلى أن لولي الأمر أن يقتل المسلم بالكافر تعزيرا لا حد، قالوا لعدم الكفاءة، فإذا تسلط مسلم على كافر فقتله ظلما وعدوانا أو غيلة، أو هذا الرجل مشتهر بالفساد أو التحريض، لولي الأمر أن يقتل، لكن هل يقتل قصاصا؟ قالوا لا، قالوا لا. والحنفية قولهم هذا قد يحتاج إليه أحيانا المفتي أو القضاة، أحيانا قد يحتاجون إليه، خاصة إذا أوغل بعض الناس الجهلة في قتل مثلا المستأمنين أو المعاهدين مثلا لجهلهم، قد يحتاج إليه. والحرية يعني لا يقتل حر بعبد، وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الظاهرية وهو قول أبو العباس شيخ الإسلام ابن القيم، أيضا من مشايخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، رحمة الله على الجميع، قالوا بأنه يقتل الحر بالعبد، لأن الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا نفس، هذا نفس. وأما الآية الكريمة التي استدل بها الجمهور وهي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإنه ليس معناه ما يذهبون إليه من قضية قتل الجنس بالجنس، بدليل أنه انعقد الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة وأن المرأة تقتل بالرجل. تذكرون قصة الجارية الذي قتلها اليهودي ورضخ رأسها بحجر أو بين حجرين على أوضاح، فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر فقتله بالمرأة. إذن لا بد لهذه الآية من معنى. ما هو المعنى؟ أنه وجد من العرب من كان يقول لما أسلموا ودخلت القبائل وكان بينهم ثأر وقتل، قالوا بأنه حتى نعفو لا بد أن يقتل رجل منهم بامرأة منا، هكذا قالوا، يقتل رجل منهم بامرأة منا. وأيضا من القبائل من كانوا لديهم من الغرور والكبر والعجب، كانوا يقولون ما يقتل رجل منا برجل منهم، وإنما يقتل رجل بامرأة، وإنما يقتل رجل برجل وامرأة بامرأة، هكذا. ولذلك جاءت هذه الآية، وجمهور العلماء أخذوا المفهوم من الآية، مفهوم الآية. والصواب بأن الحر يقتل بالعبد، الحر يقتل بالعبد، هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى، قال بأن يساويه في الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. قال وعكسه يقتل، يعني يقتل العبد بالحر ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، وعلى هذا أدلة كثيرة. رابعا أو الرابع عدم الولادة، عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سهل، ويقتل الولد بكل منهما. ولذلك كل من له حق الوالدية لو قتل مولودا فإنه لا يقتل به، فالأب والجد وجد الأب وهكذا، والجدة وجدة الأم وهكذا، هؤلاء إذا حصل منهم قتل ولو عمد لولد سواء كان ذكر أو أنثى فإنهم لا يقتلون به. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل والد بولده، وهذا محل إجماع كما ذكرت، حكي الإجماع، وبعض العلماء استثنى بعض الصور، لكن الولد لو قتل والده فإنه يقتل به، فكل ولد قتل والده فإنه يقتل به على العكس. طيب، استيفاء القصاص وما بعد إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم. عندك أسئلة؟
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل ما حكم قتل الحشرات المؤذية بالحرق والصعق بالكهرباء؟
الحمد لله، بالنسبة للحرق بالنار لا يجوز أن يلجأ إليه الإنسان، فلا يجوز الحرق بالنار سواء كان لآدم أو لحشرات أو لحيوانات، فإنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وقد روي في قصة علي رضي الله عنه حينما قتل الغلاة الذين ألهوه حرقهم بالنار، أنكر عليه ابن عباس فقال لا يحرق بالنار إلا رب النار، فقال ويل أمه، أو كما ورد، إن كانت القصة محل كلام وبحث عند أهل العلم جهة الإسناد، لكن لا يحرق بالنار إلا رب النار، فلا يجوز اللجوء إليها. لكن يسأل بعض الناس عن هذا الصعق الكهربائي للحشرات خلال هذه الأجهزة، هل هو يأخذ حكم الحرق؟ الجواب لا، هذا صعق وليس حرق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما حكم القتل بالعين وفي أي صنف من أصناف القتل يكون؟
الحمد لله، بالنسبة للقتل بالعين يعني الإصابة بالعين، إن حصل وتعمد الشخص فلا أحفظ أحدا من أهل العلم أنه قال يقتل به، وإنما الذي ذكروه أنه يحبس. حتى ذكر أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، ذكر بأنه يحبس مؤبدا، يعني لولي الأمر أن يحبسه ولو على التأبيد، يعني مثل ما يسمون الآن الحبس المؤبد، إذا كان فعلا يؤذي بعينه، إذا كان فعلا يؤذي بعينه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العين حق، وصح عنه أنه قال العين لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أن العين تدخل الرجل القبر والبعير القدر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك. ولذلك إذا تقصد الشخص أذية الناس وإصابتهم بالعين فإن هذا مضار، ولولي الأمر استعمال العقوبات معه تعزيرية، لأنه ليس فيها شيء يمكن أن يقال بأن عقوبة منصوصة أو عقوبة حدية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن صحة حديث لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار.
لا أحفظ الآن درجة هذا الحديث، وارد لكن ما يحضرني الآن درجة الحديث.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل امرأة يأتيها الشك في الصلاة كثيرا فتعيد الفاتحة أحيانا وتشك في عدد السجدات ثم تشك أحيانا في عدد الركعات، فما علاج ذلك أحسن الله إليكم؟
الحمد لله. طبعا هذا الشك وهذا الوسواس مرض، وكثير من الناس يتسبب في استدعائه، وذلك بالاسترسال معه، يسترسلون مع هذا الشك وهذا الوهم، وهذا بسبب جهلهم، وبعدهم عن العلم الشرعي وعن التعلم وعن السؤال، فيفترس الشيطان كثير من الناس حيث لو يصلي ما يدري ماذا صلى. لذلك يجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن تستغفر الله من هذا اللعب بهذه الصلاة. والأمر الثاني أن تتعلم، فإن كانت مما تقرأ ممن تقرأ وتكتب تقرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت أمية فإن تسأل أهل العلم، أمر الآخر يجب عليها أن تبني أمورها على اليقين لا على الشك، الشك ضعيف واليقين قوي، فإذا شكت في صلاتها ما تدري صلت 3 ركعات أم 4، تبني على ما استيقنت وتأتي بالرابعة، وإذا قرأت الفاتحة ثم دخلت في سورة فشكت فإنها تكون قد قرأت، لأنه لا يتصور بأن الإنسان يقرأ إلا نادرا، وتبني أمورها على اليقين. وأيضا تحرص على أن تصلي جماعة يأمها أحد أولادها أو بناتها مثلا، حتى لو انتظرت زوجها أو ابنها يعود إلى البيت ويصلي بها إماما، أو بنتها تصلي بها إماما، حتى تضبط صلاتها تخلص نيتها، وتحرص على أن تتعلم وأن تقرأ وتكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. إذا كثر الوساوس عليها تدخل عن يسارها 3 مرات وهي في الصلاة، تقول هكذا عن يسار، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى يصرف عنها كيد الشيطان ومكره ووسوسته لها ولعبه بصلاته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن طرق إثبات القتل بالسحر.
طرق إثبات القتل بالسحر هذه ليست بهذه السهولة، فهذه عند القضاة طبعا قبل القاضي، الجهات هناك الرسمية التي هي الأدلة الجنائية هي التي تضبط هذه الأمور ثم تعرضها على القاضي. ولذلك مسائل القتل ليست يعني خذوا فغلوا، لا، هي مسائل ليس في شريعة ولا قانون مثل شريعة الإسلام في قضية حفظ الدماء حقنها، سواء بالنسبة للمقتول أو بالنسبة لمن اتهم بالقتل، فليس كل من اتهم بالقتل يؤخذ، لا، هناك الاعتراف، هناك البينات، والبينات أنواع، هناك القرائن، هناك الدلائل، هناك أشياء كثيرة يعني تثبت، فهي ليست هكذا مرسلة. فقضية السحر إما أن يعترف الساحر يقول نعم أنا قتلته وأقيم عليه الحد، هذا اعتراف، وإما أن يشهد الشهود مثلا على أن هذا قتل هذا بالسحر، نعم، أو يعرف عنه مثلا واشتهر عنه ذلك وغير ذلك. لذلك الدماء هذه ما تهدر بسهولة كما يعتقد بعض الناس، لا، وإنما سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم في مسألة استيفاء القصاص سترون كيفية يعني إثبات القصاص. قوت.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شخص ضرب آخر وبعد مدة طويلة مات هذا المضروب، فأثبت الطب الشرعي أن سبب الوفاة من تلك الضربة، فهل يقتاد منه؟
هذه مسألة أيضا مسائل مبحوثة. أولا، في قاعدة فقهية أن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، فإذا ضرب شخص ضربة قاتلة فمات بعدها فهذا دليل على أن هذا سبب هذه الضربة، وإذا ضرب ومات بعد حين فالأصل أنه لم يمت بهذه الضربة إلا إذا دلت البينات على أنه مات بسببها، مات بسببه، وذلك بشهادة الأطباء العدول مثلا أو الأدلة الجنائية. والآن عندنا ما يسمى بالطبيب الشرعي الذي يقوم على تشريح الجثة، وهذا فن عجيب من الطب الذي يمثل سبق عظيم في باب الطب، بمعرفة قضية أسباب القتل والدوافع، حتى إنهم يعرفون يعني الوقت الذي قتل به والحال التي قتل بها من خلال تشريح الجثة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كبير للسن توضع له الحفاضات، كيف يصلي وهو حامل للنجاسة؟
أولا، بالنسبة لمثل هذا الجنس لا يتوضأ إلا بعد إرادته الصلاة، فإذا أراد الصلاة توضأ ثم لبس، وإذا حصل منه شيء من هذه النجاسة فهذا معذور، هذه صلاة أهل الأعذار. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا الأمر العام، ثم استثنى وفصل هذا بقوله: ما استطعت. اتقوا الله ما استطعت، فعلى حسب استطاعته وطاقته، وهذه قدرته، هذا منتهى قدرته، منتهى قدرة هذا الرجل، لذلك هو رجل كبير في السن ما يستطيع. فنوصيه بوصية واحدة فقط، وهي أنه إذا أراد الصلاة توضأ ولبس الحفاظة هذه أو الحفاظة ودخل الصلاة، فلو نزل من شيء فهو معفو عنه.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وأردت شرب الماء قبل أن أصلي تحية المسجد، فهل يجوز لي أن أجلس أم يجب علي أن أصلي أولا؟
هذا يرجع لحاجتك، إذا كنت تحتاج إلى الماء ما في حرج لو شربت وأنت جالس، أو جالس القرفصاء مثلا، لأنك أنت لا تريد الجلوس الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإنما جلوسك هو سنة مستحبة لأجل هذا الشرب وليس للجلوس في المسجد، لا حرج.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يكثر من الكلام والقلق من غلاء الأسعار وارتفاعها، فما توجيهكم حفظكم الله؟
أولا، يجب على المسلم أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكره على جميع الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل له ما يسره قال: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وإذا حصل له ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. الأمر الثاني، يجب على الإنسان أن يعلم بأن الأمور كلها بقدر الله، فالله جل وعلا قال: وخلق كل شيء فقدر وتقدير. قل جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالغلا والرخص والموت والحياة والصحة والمرض والسلم والحرب والارتفاع والاتضاع، كل شيء إنما هو بقدر الله جل وعلا. أمر آخر، أن الرزق بيد الله، وأن الله تعالى بيده كل شيء. قل جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب أخلاقكم كما كتب أرزاقكم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رزق الإنسان يتبعه ولو فر منه كما يفر من أجله، فالرزق يتبع الإنسان. الأمر الآخر، يجب على الناس أن يستثمروا خلاء الأسعار في التقرب إلى الله، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من الغلا، من الغلا. فالناس للأسف الشديد يكثرون من القيل والقال والتضجر، وينسون الأمر العظيم هو الرجوع إلى الله عز وجل. يرجعون إلى الله. سئل بعض السلف أو قيل له: غلت الأسعار، قال: أنزلوها بتقوى الله، أنزلوها بتقوى الله. وقيل لبعض السلف: غلت الأسعار، قال: وماذا؟ الخير يعني الذي رزقنا في الرخاء يرزقنا في الشدة. والمتأمل في أحوال الناس أن أغلب الناس الآن، نسأل الله السلام والعافية، أفعالهم تنذر بعذاب أو بسيل عذاب عقد غمام، إسراف وتبذير وكماليات وعبث، عبث. أغلب الناس الآن نسأل الله العافية والسلام يبثون ويسرفون ويبذرون. ولذلك كثير من الناس الآن يحدثني بعد ارتفاع الأسعار يقول: ضبطنا أحوالنا، استوت الأمور عندنا، ما شعرنا الآن بالغلاء. ليش؟ لأن الكماليات والتحسينيات وما يسمونها العبث هذا والشراء الذي ليس له داعي، يروح الواحد الجمعية قاعد ينزل ما يحتاج وما لا يحتاج، يقول: ضبطنا أنفسنا الآن، ضبطنا أنفسنا. لذلك الناس الأصل يتهمون أنفسهم، يقول: هذا بسبب ذنوبنا، بسبب أفعالنا. أن يتقوا الله عز وجل. وهذا القيل والقال قد يغر الصدور، يحرك الساكن. والإنسان والعياذ بالله قد يقول كلمة يسخط عليه من في السماء جل وعلا، قد يقول كلمة يتسبب في فتنة. فيتقي العبد ربه جل وعلا، يخاف الله سبحانه وتعالى، التفت إلى نفسه وينظر كيف كان السلف الصالح رضي الله عنه يتعاملون مع هذه الأشياء، يتعاملون بإيمان، إيمان بالقدر ورضا بالقضاء، يتعاملون باتهام النفس: ها بسبب ذنوبنا، بسبب معاصينا، تبون إلى الله، تخلصون من كثير من الأشياء التي كانوا يسرفون فيها. قل جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يقول بعض السلف: التبذير هو وضع المال في الحرام ولو درهم واحد، درهم واحد تضعه في الحرام أنت الآن مبذر. يعني بعض الناس يعتقد التبذير هو الإسراف، لا، الإسراف هو في الأمور المباحة ولكن بالقدر الزائد عن الحاجة، أما التبذير ففي الأمور المحرمة ولو كان بالشيء اليسر. فنتقي الله جميعا وندعو الله عز وجل أن يرفع الغلاء والأشياء عن الناس، واتهام النفس والتقصير، توبة إلى الله، هذه كلها سبب من أسباب رفع البلاء. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا.